كنا قررنا القراءة في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، ولكن يشتكي الإخوان أنهم ما وجدوه متوفرا في المكتبات، فنقرأ في هذه الليلة في كتاب الحسبة، وكذلك في الأسبوع الآتي إن شاء الله. بعده نتوقف لمناسبة الاختبارات ابتداء من السبت الموافق 27، ولعله في هذه المدة يتوفر الكتاب إعادة طبعه أو يوجد من مكتبات النائية إن شاء الله. نقول كتاب شيخ الإسلام يتعلق بالحسبة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، ويكون القصد الاحتساب وطلب الأجر من الله تعالى. وضعه شيخ الإسلام لمناسبة زمانه، زمانه رحمه الله كانت قد انتشرت فيه كثير من البدع، وحصل فيه تسلط كثير من الأعداء الذين يقاتلون المسلمين عموما، مثل فتنة التتار ونحوهم، فهم بحاجة إلى من يحتسب. الاحتساب في الأعمال التطوعية، التطوع بالأعمال يعني اتخاذها قربة دون أن تكون فريضة. فمن ذلك تعلم العلم الزائد عن الفرض يسمى تعلمه احتسابا، وذلك لأنه يتزود لينفع نفسه ولينفع المسلمين، فهو محتسب بذلك. لو اقتصر على ما يلزمه فقط ما كان عليه لوم، لأنه أتى بما يلزمه وبما هو فرض عليه. ومن ذلك أيضا الاحتساب بتعليم العلم لمن يحبه ولمن يرغبه، قد يكون واجبا إذا اشتدت الحاجة إليه، وقد يكون احتسابا إذا وجد من يعلم ومن يدعو. ومن ذلك أيضا الاحتساب بالدعوة إلى الله، الاحتساب هو أن يتبرع بالدعوة إلى الله تعالى إذا لم تكن واجبة عليه، وذلك لأنها قد تتعين، قد تجب عليه عندما يرى الجهلة يتخبطون في الجهل، ويرى مثلا العصاة يتعمدون المعاصي، وقد يكون ذلك عن جهل وقد يكون عن تجاهل، فهم بحاجة إلى من يدعوهم. فإذا رأى أنهم مضطر إلى تعليمهم صار التعليم والدعوة إلى الله بهذه الحال واجبة عليه محتمة. فأما إذا كانوا على علم وكان هناك من يدعو ولكن يقع منهم نقص وتقصير فإن الدعوة والحال هذه تكون احتسابا بحسب جهد الإنسان وما تصل إليه قوته وقدرته. فلا شك أنه يجب يتأكد عليه أن يحتسب في الدعوة. كذلك أيضا مسألة الجهاد، وذلك قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فإذا كان مستحبا فإن الذي يدخل فيه يصير محتسبا للأجر وطالبا للثواب. وأما إذا كان فرضا فإنه يصير أداء لما أوجب الله عليه. ذكر العلماء أنه يجب في ثلاثة حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف تعين عليه الثبات، قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فلا يجوز تركه. والحال هذا. الحالة الثانية إذا استنفره الإمام أو استنفره لانا وعيانا وجب عليه لقوله تعالى: ما لكم لا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى قوله: انفروا خفافا وثقالا. والحالة الثالثة إذا دهم العدو البلاد الإسلامية لقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ما عدا هذه الحالات الثلاث يصير القتال فيها احتسابا أي طلبا للأجر. كذلك أيضا النفقة، النفقة والصدقات معلوم أن منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. فالصدقات الزائدة على الفريضة تسمى صدقة احتساب، وذلك لأن الذي يتصدق بها يرجو أجرها وبرها وذخرها عند الله تعالى، فكان أجره على قدر نفع تلك الصدقة. فإذا تعين عليه بأن احتيج مثلا إلى دفع الأعداء أو احتيج إلى تعليم الجهلاء ويتوقف ذلك على بذل مال، كان هذا واجبا. وما زاد على ذلك فإنه يسمى احتسابا. كذلك من الاحتساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسمى أهله أهل الحسبة، ولكن الحسبة في الأصل هي التبرع بذلك، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبرعا وطلبا للأجر دون أن يكون ملزما ودون أن يكون موجبا عليه أو معينا متعينا عليه. أما إذا كان قد عين عليه عين لذلك فإنه يصير واجبا عليه، وإذا حدد له شيء من العمل فما زاد عليه يسمى احتسابا، ما زاد على الواجب عليه. ولا شك أن أنواع الاحتساب كثيرة، وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أمثلة يمر تمر بنا إن شاء الله، وكذلك أيضا يذكر ثمرات ذلك والنتيجة التي تصل إليها عاقبة هذه الاحتسابات، وكذلك أيضا ما يحصل بسبب إهمالها وتركها. إذا احتسب أهل الخير وأهل القدرة وأهل المعرفة وقاموا بأنواع من الاحتساب في هذه الأمور فتحصل لهم الخيرات، فيحصل الأمن ويحصل قوة الدين ويحصل عزة الإسلام، ويذل أهل الأهواء وأهل البدع وينقمع الأشرار ويقل نفوذهم. وأما إذا تركوا فإن الشرور تكثر، بحيث أنه يعم الفساد ويكثر الشر ويتمكن الأشرار ويسمون الأخيار سوء العذاب وتفسد الولايات والمعاملات ونحوها. فعرف بذلك أن العمل بهذه الأشياء احتسابا وطلبا للأجر فيها مصالح عظيمة تعود إلى المجتمعات كلها، وبالأخص المجتمعات الإسلامية. الآن نبدأ في كلام شيخ الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، فهذه قاعدة في الحسبة، أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح. وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضوعها، وهذا الذي يقاتل عليه الخلق، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طائفة آمر وناه. فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين، فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين أخرى. وأهل الأديان الفاسدة من المشركين، وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل، مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت، ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه من أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وإذا كان لابد من طاعة آمر وناه، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك هو الواجب على جميع الخلق. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكان يقول في خطبة الحاجة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليه النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط. فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، أو إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات أو أقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة. حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر.
نأخذ من هذه المقدمة أولا ما خلق الله تعالى له الخلق، وما أرسل بها الرسل، وثانيا الحكمة والمصلحة التي تعود إلى الخلق في هذه الأمور. ذكر الشيخ رحمه الله أن جميع الولايات التي تحصل التولية عليها في الدنيا يقصد منها تحقيق عبادة الله تعالى، فولاة الأمور الذين هم السلاطين والحكام والملوك يقصد من توليتهم توطين البلاد، وكذلك تثبيت الأمن فيها، وكذلك التمكين للعباد من أداء حقوق ربهم سبحانه وتعالى. كذلك مثلا ولاة القضاء، القضاة ومن معهم، القصد من توليتهم لا شك أنه الإصلاح، حتى لا يكون هناك اعتداء ولا ظلم، فهم يأخذون على يد الظالم ويبينون من له الحق ومن عليه. فولايتهم فيها مصالح كبيرة، كذلك أيضا ولاة المساجد أئمة وخطباء ونحوهم يقصد أيضا من توليتهم الحفاظ على العبادات وعلى إقامة الصلوات وعلى النصيحة للجماعة وللحاضرين وتعليمهم ما هم بحاجة إليه وما أشبه ذلك، فإن ذلك كله من الاحتساب، يعني من الأعمال التي شرعها الله تعالى حتى يعبد الله تعالى ويظهر ما شرعه ويبين للناس الأحكام التي تلزمهم. ويقال هكذا أيضا في بقية الولايات فإن القصد منها نفع الأمة، فيقال مثلا للكتاب والحساب القصد منكم نفع الأمة وبيان ما ينفعهم من جهاتكم، ويقال مثلا لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القصد من توظيفكم زجر الناس عن المنكرات والحيلولة بينهم وبين المعاصي وحثهم على الطاعات. وكذلك يقال للمعلمين والمربين ونحوهم الكل عليهم وظائف وواجبات يعملونها، ومع ذلك فإن الجميع مطالبون بأمر واحد وهو تحقيق إظهار الدين، فولاة الأمر مطالبون بذلك والقضاة مطالبون به والهيئات مطالبون به، وكذا الأئمة والخطباء والمدرسون والمدربون والمعلمون وما أشبههم، الكل قد طلب منهم أن يقوموا بواجبهم في صالح الأمة الإسلامية. سمعنا أن أهم شيء يتطرق إليه المحتسب الذي هو الداعية مثلا والناصح والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والخطيب مثلا والمعلم ونحوهم، أن أهم ما يتطرقون إليه ترسيخ العقيدة في القلوب، ترسيخ الإيمان والتوحيد وعبادة الله سبحانه، وذلك لأن هذا هو الذي خلقت لأجله الخليقة وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وشرعت له الشرائع كما سمعنا في الآيات. فإن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدوني يخصوني بالعبادة ظاهر في الحكمة في خلق الإنس والجن. المحتسبون والدعاة يلفتون أنظار الخلق إلى ذلك ويدعون إليه، وذلك لأن ليس كل أحد يشعر بهذا الأمر، فإن الكثير والكثير في أطراف البلاد إذا ولدوا ونشأوا لا يعرفون شيئاً، لم يتعلموا من مجتمعهم ولا من أبويهم ولا من مدربيهم ومعلميهم شيئاً فيما يتعلق بالعقيدة وترسيخها، نشأوا على جهل، فلا بد أن يشعر العلماء بمسؤوليتهم ولا بد أن يعلموهم ما يلزمهم. فنقول إن هذا هو أهم واجب على العباد، أولا أن يتعلموه ويعملوا به في أنفسهم، وثانيا أن يشعروا بحاجة إخوانهم الذين لم يعلموا ذلك ولم يعملوا به فيعلمهم ويدربهم عليه، ويقول لهم إن هذا هو الذي خلقنا له، خلقنا لعبادة الله تعالى، ويقول إن هذا وظيفة الرسل، هذا الذي ندعوكم إليه هو الذي دعت إليه الرسل من قبلنا، كل الأمم دعتهم رسلهم إلى هذا الأمر. سمعنا الآيات في ذلك كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى التوحيد، اعبدوا الله يعني أخلصوا له العبادة ووحدوه، اجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا عبادة ما سوى الله تعالى من المعبودات فإنها تسمى طواغيت، كما قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وكذلك سمعنا أن كل الرسل بدأوا دعوتهم بقولهم لأممهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدل على أهمية البداءة بذلك. الداعية مثلا والمحتسب يجعل اهتمامه بترسيخ العقيدة التي هي معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والتي هي إخلاص العبادة لله وحده، يعني عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فإذا قاموا بذلك فقد أسسوا الأساس، وبقيت عليهم التكملات، فندعوهم بعد ذلك إلى تكملة ما بعد الأساس. ذكر العلماء أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة بمنزلة الأساس للبنيان، البنيان لا يقوم إلا على أساس راسخ ثابت. إذا حفروا لهذا الحيطان، حفروا لا مثلا مترا أو أكثر، ورسخوها على أرض صلبة حتى لا تهتز ولا تتمايل، فكذلك العبادات ونحوها مبنية على أساس وهو التوحيد. فيسعى في تحقيق هذا التوحيد الذي هو أساس العبادة وأساس الطاعات كلها، فبعد ذلك يبين ما بعده. سمعنا أن من وظيفة الرسل أيضا الدعوة إلى ما دعا إليه أفرادهم. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا وصفه، وهو وصف كل نبي. كل نبي أمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. والمعروف له أصول وله فروع، فأصوله التوحيد والعبادة والعقيدة والمعرفة، معرفة الله وما تستلزمه هذه المعرفة. فيبدأون بالأمر بهذا، يعني يدعون الناس إلى أن يوحدوا الله تعالى، وهذا أعرف المعروف. ثم ينهون عن ضده، وهو كل ما ينقص هذا التوحيد من الشرك ومن وسائل الشرك، ويبينون للناس هذه الوسائل أو ما يوقع فيها. فإن من أمر بشيء لا بد أن ينهى عن ضده، فالتوحيد هو أول ما يؤمر به، والشرك أول ما ينهى عنه. وبمعرفة الشرك وتجنبه يعرف التوحيد. نقول مثلا إن التوحيد هو العبادات التي أمر الله بها: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية والخشوع والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والركوع والسجود وما أشبهها، تسمى هذه عبادات، وإخلاصها لله تعالى توحيد. فإذا عرفها الإنسان وتقرب بها إلى ربه سبحانه احتاج أن يعرف ما يضادها، من الشرك بالله تعالى ومن وسائل الشرك، فيحتاج إلى أن يتجنب الشرك الذي هو دعوة غير الله تعالى أو محبة غيره أو الخوف من غيره كما يخاف منه أو خشية غير الله أو التوكل على غيره، وكذلك تعظيم غير الله بما لا يصلح إلا لله كركوع لميت أو غائب أو قبر أو نحو ذلك أو سجود له أو تبرك به أو تمسح به أو تعلق القلب على غير الله من المخلوقات كتعلقه على أموات أو على رفات أو على أشجار أو أحجار أو ما أشبه ذلك، يقال هذا من مكملات التوحيد، اجتنابه سبب في كمال التوحيد. وأما التساهل فيه فإنه قد ينافي الأصل المعروف الذي هو التوحيد. فعرفنا بذلك أن من أهم ما دعت إليه الرسل التوحيد الذي هو عبادة الله، ومن أهم ما نهوا عنه الشرك الذي هو دعوة غير الله مع الله، وأنواع هذا كثيرة وأنواع هذا كثيرة. ثم معلوم أيضا أن فروع الشرائع تعتبر من العبادات، وكذلك فروع الشرك تعتبر من المحرمات وتعتبر من المنكرات، فتتبع ذلك في الاحتساب الأمر والنهي. فيقال من دعاء إلى التوحيد دعاء إلى الصلوات ودعاء إلى الصدقات ودعاء إلى الجماعات ودعاء إلى الزكوات وأداء الواجبات فيها وأداء النفقات المالية ودعاء إلى حفظ الصيام والمحافظة عليه وحفظ الحج والعمرة وما يتصل بهما وحفظ الجهاد وما أشبهه، فإن هذا كله من فروع التوحيد ومن مكملاته، لأن هذه من أنواع العبادة التي تدخل فيما أمر الله به في قوله تعالى إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه من العبادات. يقال إذا عرفنا أن التوحيد هو إخلاص العبادة فإننا نأمر بتكميل العبادات كلها وتحصيلها حتى يكون صادقا في أنه عبد الله تعالى بما شرعه وبما أمر به. ويضاف إلى ذلك أيضا العبادات المستحبة التي هي من جنس العبادات الواجبات، فكلها داخلة في المعروف، وتركها أو التساهل بها يؤدي إلى عدم الاهتمام بحق الله تعالى. شرع الله تعالى الفرائض وشرع من جنسها نوافل، فقال تعالى في الترغيب في العبادات ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا من النوافل، يعني زيادة في الدعاء تضرعا وخفية. ادعوا الله مخلصين له الدين، هذا من الفرائض، إخلاص الدين لله تعالى. شرع الله تعالى جنس الصلوات 5 صلوات، هذه من الفرائض، وشرع من جنسها نوافل، ومدح الذين يحبون يحيونها والذين يتمسكون بها ويكثرون منها، مثل قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني جنس صلاة الليل وجنس النوافل النهارية والليلية. نقول إنها كلها من الأمر بالمعروف، الأمر بها أمر بالمعروف لأنها مما يحبه الله تعالى ومن كمال عبادة الله وحده. فإذا عرفنا أن الفرائض التي أمرنا بها من جنسها نوافل، نأمر بهذه ونأمر بهذه، وهكذا أيضا يقال في بقية الفرائض، يعني مثل فريضة الصلاة، هناك صلوات مكتوبة، فريضة الزكاة، هناك زكوات وصدقات غير مكتوبة، يعني زائدة على ما هو فرض، ومثل فريضة الصيام يتقرب بجنسها، وكذلك فرائض الذكر يتقرب بجنسها. والحاصل أن جنس هذه والمواظبة عليها من جنس ما يحبه الله تعالى وما يدعو إليه وما رغب فيه. كذلك أيضا إذا عرفنا ما هو ما يتعلق بالمعروف، فكذلك أيضا نعرف أن من جنس ذلك أيضا ما يتعلق بالمنكر، فإن المنكرات الشركيات والبدع والمعاصي والمحرمات من المآكل ومن المشارب وما أشبهها لا بد أنها يتجنبها المسلم كلها. فيبدأ مثلا بالنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك يقال من تمام ذلك النهي عن البدع، ومن تمام ذلك النهي عن المعاصي، فإن الشرك والتوحيد متضادان، وإن البدع قادحة في عبادة المسلم وقادحة فيها وثالمة لها ومبطلة لأجرها، وإن المعاصي منقصة لثوابها، فلا يتم الاحتساب إلا بها كلها، يعني بترك البدع والمعاصي زيادة على ترك الشركيات. فمعروف أن المعاصي متنوعة والبدع أيضا متعددة، ويقولون إن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، لأن المبتدعة يتمسكون ببدعهم معتقدين أنهم على الصواب وأن الحق في جانبهم وأنهم أولى بأن يكونوا على الحق وعلى الدين، فلأجل ذلك يسعى كثيرا في النهي عن البدع والتحذير منها، سواء البدع العقدية أو البدع العملية. يكثر الدعاة إلى أنواع البدع الاعتقادية، فيوجد مثلا أن المعطلة الذين ينفون الصفات يدعون إلى بدعتهم، ويسمون من يدعو من يتمسك بالسنة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته يسمونهم حشوية ومجسمة وغثاء وغثرا ونوابت وما أشبه ذلك. جهاد هؤلاء ودعوتهم من أوجب الواجبات. كذلك أيضا الذين يسهلون أمر الذنوب ويدعون أن المعاصي لا تضر الموحد، وهم الذين يسمون المرجئة. جهادهم دعوتهم والتحذير من عقيدتهم وإبطال شبهاتهم حتى لا تتمكن من النفوس. كذلك أيضا الذين يكفرون بالذنوب ويخرجون المسلم ولو عاصيا من الإيمان بمجرد المعصية، وهم الخوارج أو الوعيدية ونحوهم. جهادهم أيضا واجب، بدعتهم بدعة كبيرة، وذلك لأنهم يؤيسون العصاة من التوبة ويكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم ويحكمون بتخليدهم في النار والعياذ بالله. فلا شك أن جهادهم وأن دعوتهم من أوجب الواجبات. وهكذا يقال في بدعة الروافض وفي بدعة المتصوفة وفي بدعة القبوريين الغلاة في أهل القبور والأموات وما أشبههم. فإذا عرفنا أن الدعوة إلى الله تعالى التي هي دعوة الرسل جاءت بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، والدعوة إلى السنن والنهي عن البدع، والدعوة إلى الطاعات والنوافل والنهي عن المعاصي، فإن علينا أن نحتسب ونأتي بما نقدر عليه من هذه الأمور. يعني نحتسب الدعوة إلى الله تعالى ونأمر بما نقدر عليه من الطاعات والعبادات، ونحافظ على ما نقدر عليه من السنن والنوافل. وأهم شيء الدعوة إلى ترك المعاصي والمحرمات التي كثرت وقل من ينتبه لها، بل وكثر الذين يدعون إليها ويحبذونها ويوسعون المجال فيها، وقل من ينتبه لهم ويرد عليهم ويبطل دعاياتهم. ينتشر كثيرا الدعوة إلى مثلا الاختلاط الرجال بالنساء، وأن هذا أمر عادي وأنه واقع في كثير من الدول، أن المرأة تدرس إلى جانب الرجل وأنها موظفة إلى جانبه، وأنه لم يقع مع ذلك شيء من المنكرات وما أشبه ذلك. نقول إن إنكار هذا من جملة ما يجب على المحتسبين،
وأن هذا ولو استحسنه من استحسنه ولو دعا إليه من دعا إليه ممن انتكست فطرهم وتغيرت أفهامهم فإنهم لا يتخذون قدوة وليسوا على حق وصواب. وتكثر أيضا النشرات في تسهيل الأمر للمرأة أن تخرج وأن تحتك بالرجال وأن يكون لها مجتمعات كما يحصل للرجال مجتمعات وأن تتصرف في نفسها. ولا شك أن الذين يدعون إلى ذلك لهم أهداف سيئة، قصدهم بذلك أن يمتعوا أنظارهم وأن يقضوا أوطارهم وأن يتمكنوا من نيل شهواتهم المحرمة على ما يريدون، لأنهم مع حالة المسلمين التي التحجب والاستتار واحتفاظ المرأة باحتفاظها بنفسها وما إلى ذلك لا شك أنهم لم ينالوا ما يريدون. فكان من أسباب ذلك أن شرعوا في هذه الدعوة. نقول إن هؤلاء على باطل ومع ذلك فهم ينشرون نشراتهم ويرسمونها مثلا في صحفهم ويعيبون علينا، يعيبون على نساء المسلمات تحجبهن وتحفظهن ولبسهن اللباس الساتر وما إلى ذلك، فكيف مع ذلك لا ينتبه أهل الحق وينكر مثل هذا المنكر؟ لا شك أن هذا مما يجب على أهل الحسبة أن يسعوا في إنكاره وتخفيفه. وهكذا أيضا تنتشر الكثير من المعاصي، اختطاف النساء وفعل الفواحش بهن في مجتمعات أو في أماكن خاصة أو عامة أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا من جملة أو من أكبر المنكرات التي تمكنت وظهرت في البلاد، وإذا غفل الناس عنها انتشرت وصعب تلافيها، فالمحتسبون عليهم أن ينتبهوا لذلك وأن ينكروها بقدر ما يستطيعون، وبذلك يحصل الاحتساب في تغيير هذه المنكرات. فأما مع الغفلة فإنهم لا شك سيندمون عندما يتمكن العصاة وعندما تتمكن المنكرات. وبكل حال فإن هذه من الاحتساب الذي ذكره الله تعالى والذي دعا إليه ننتبه إلى مثل ذلك.
موضوع الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك الاحتساب في الولايات التي يتولاها المسلم ويقصد بها نفع المسلمين، فيدخل في ذلك كل ولاية دينية يقصد منها نفع الإسلام وأهله. ولكن إذا كان موظفا حكوميا يتقاضى على ذلك مرتبا ورزقا كان عمله آكد وكان مسؤوليته أكبر، فإذا كان محتسبا فالغالب أن نفعه يكون أكثر كما أن أجره يكون أعظم.
إذا احتسب الإنسان مثلا بالتعلم أو بالتعليم كان نفعه أكثر وأجره أكثر. إذا احتسب الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوع لله في ذلك كان عمله خالصا لله وكان القبول عليه أكثر الأجر، وذلك لأن الذي لا يكون كذلك يخشى أن يكون عمله لغرض دنيوي فيفسد عليه قصده ونيته. كذلك أيضا إذا احتسب وجاهد في سبيل الله بدون أن يأخذ على ذلك رزقا أو يأخذ على ذلك جراية أو نفقة كان أجره أكبر إذا كانت نيته صالحة، كما سمعنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجاهد حمية ويجاهد للمغنم ويجاهد رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو المحتسب الذي قاتل في سبيل الله لا لدنيا ولكن للدين، طلب الأجر من الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. ويقال كذلك في من سعى في الإصلاح بين الناس، يقال هذا محتسب حيث أنه يسعى في إصلاح المجتمعات ويصلح بينهم عندما يكون هناك شقاق أو نزاع أو نحو ذلك. ويقال كذلك في المحتسب الذي ينصح العصاة ويردهم إلى الصواب إذا رأى مثلا من يترك الصلاة نصحه، إذا رأى من يشرب الدخان، إذا رأى من يحلق اللحية مثلا أو يسبل الثياب، إذا رأى من يتعاطى مسكرا، إذا رأى من يسبل ثيابه ونحو ذلك، كذلك جميع المعاصي. فيأتي إلى هذا ويقول سمعت أنك هاجر أخاك، سمعت أنك قاطع رحمك، سمعت أنك عاق بأبوي لأبويك ولأقاربك وما أشبه ذلك. فاحتسابه ونصحه ودعوته تعتبر من الأجر الكبير مما يترتب عليه الأجر. كذلك أيضا احتسابه في الدعوة إلى الطاعات، الدعوة إلى العبادات وإلى الصلوات وإلى النفقات في وجوه الخير وما إلى ذلك، كل ذلك إذا احتسب الأجر فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ثوابا عظيما. أما الذي يقتصر على نفسه ويقول لست مسؤولا ولست مكلفا والأمر قد وكل إلى غيري وهناك من وكل إليهم القضاء وهناك من وكل إليهم الإصلاح وهناك من وكلت إليهم الدعوة وهناك من وكل إليهم التعليم وما إلى ذلك، فيرى المعاصي وأهلها ولا يدعو إليها ولا يأمر بها، ويرى المنكرات ويرى ترك الطاعات. نقول إن هذا بلا شك قد ترك شيء حقا عليه ولو لم يكن فرضا، لكن فاته الاحتساب، فاته الأجر الذي يترتب عليه، فإن من فعل ذلك محتسبا حصل له أجر، وأما من فعله كأداء وظيفة فإن أجره تعجله، وهما أخذه مقابل عمله من الحطام ومن الأجرة الدنيوية. ففرق بين المحتسب الذي يفعل هذه الأعمال طواعية لله وطلبا للأجر، وبين غير ذلك ممن يفعله طلبا لما عند الله تعالى. فهذا هو موضوع هذه الرسالة، ويأتينا تفصيلها في مواضع إن شاء الله في الولايات، وما يجب على كل وعل في عمله الذي ولي إليه.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن مما جاءت به الشريعة الولايات والإمارات العامة والخاصة، وبيان ما يدخل في كل ولاية وما يلحق بها وما يكون الوالي مسؤولا عنها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة يخرجون في سفر إلا يؤمرون أحدهم، أو كما قال أي يولون أحدهم ولاية خاصة بأن يكونوا تابعين له وهو أمير عليهم. فإذا كان هذا في الثلاثة وفي المسافرين ونحوهم، فكذلك أيضا في غيرهم، فلا بد أن يكون كل فرقة يجعلون لهم أميرا ورئيسا يولونه أمرهم ويمشون على رأيه وتدبيره. وقد أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور، وجعل طاعتهم من طاعته وطاعته من طاعة الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. كان صلى الله عليه وسلم يبعث أمراء يوليهم على من معهم، ومع ذلك فإنه يأمرهم بالمشاورة ويأمرهم بأن يطيع بعضهم بعضا.
لما أرسل مرة اثنين قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. يحذر من الاختلاف فيما بينهم ويأمر بأن يطيع أحدهم الآخر، وكذلك إذا كانوا أكثر من اثنين يطيع بعضهم بعضا ولا يختلف. وكذلك أيضا أرسل مرة أحد أصحابه في سرية أميرا على تلك السرية وأمرهم بأن يطيعوه، أمرهم بأن يطيعوا أمره، ولكن جعل الطاعة في المعروف، قال إنما الطاعة في المعروف أي فيما هو معروف في الطباع ومعروف في الشرع ومعروف في العادات، ولا تجوز الطاعة فيما خرج عن ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعة الخالق مقدمة على كل أحد، طاعة الرب سبحانه وتعالى وكذلك طاعة رسوله مقدمة. ولهذا فسر العلماء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقالوا أولو الأمر أي الذين لهم ولاية ولهم أمر على من تحتهم يطيعهم أتباعهم، ولكن طاعتهم مسبوقة بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر لفظ أطيعوا، ثم قال وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل هذا على أن ولاة الأمر إنما يطاعون في المعروف. ولا شك أن في طاعة ولاة الأمر وعدم معصيتهم مصلحة عامة للمولى عليهم، وذلك بأن بولايتهم يحصل الأمن في البلاد ويحصل الاطمئنان والحياة الطيبة، وبفقد الولاية تصبح الأمور فوضى، لا يرتدع أحد عن أحد. ولذلك يقول بعض الشعراء لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جحالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي إن صلحت وإن فسدت فبالأشرار تنقادوا. فلا يصلح الناس ليس لهم قادة يقودونهم ويتولون أمورهم، وما ذاك إلا أن بولاية الأمر بولاية الأمور يؤخذ على يد الظالم ويقهر المعتدي ويحجز المتعدي وبفقدهم بفقد الولايات يعتدي القوي على الضعيف وتظهر المعاصي والمنكرات وتستباح الأموال ويحصل النهب والسلب ويصبح الضعفاء نهبة وألعوبة لمن هو أقوى منهم ولا يقدرون على الانتقام ولا على الانتصار ولا على أخذ حقهم. لا شك أن هذا فيه مفاسد عظيمة. هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فإن هناك ولاة خاصة ولايتهم ولكل منهم مسؤولية عما تولاه. فمثلا أئمة المساجد وخطباؤها يعتبرون ولاة على المساجد، بمعنى أنهم مأمورون بأن يواظبوا على هذا العمل وبأن ينظروا في أحوال المصلين ويتفقدون أحوالهم وينظرون في من يواظب على العبادة ويشهدون له بالخير والصلاح وينظرون إلى المتخلفين وإلى المتأخرين مثلا عن هذه العبادات ويقومون بنصحهم وتوبيخهم وتعليمهم ويأخذون على أيدي السفهاء والجهلة الذين يعاندون والذين يخرجون عن الطواعية. وكذلك أيضا يقومون بولايتهم التي تولوها فيحافظون على المواقيت، يحافظون على الأوقات ولا يضرون المأمومين ولا يشقون عليهم. وكذلك أيضا يحرصون على إذا كانوا خطب على تعاهد المأمومين والمصلين وتعليمهم ما يجهلونه وبيان ما ينقصهم وبيان الحالات التي ينبغي التنبيه عليها. لا شك أن هذا مهمة وبه يحصل خير كثير. ولذلك يشترطون في الإمام شروطا يشترطون فيه العلم والعقل والمعرفة والأمانة والمواظبة والقراءة وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يشترطون في المؤذنين يشترطون أن يكون المؤذن أمينا وأن يكون عالما بالمواقيت وأن يكون مواظبا على عمله وما أشبه ذلك، لأن الناس يأتمنونه ويعملون بإرشاداته. كل ذلك مما فيه مصلحة عامة أو مصلحة خاصة. وكذلك أيضا من الولايات التي يقام بها أو يلزم تعيين من يقوم بها ولاية الحكام، ولاية الحاكم الذي يقضي بين الناس ويفصل بينهم ويظهر الحق ويبينه ويرشد إليه. لا شك أن هذه أيضا ولاية لها أهميتها وتعتبر أمانة لمن التزم بها. ولذلك قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يخاطب هؤلاء الذين يحكمون بين الناس، يأمرهم بأداء الأمانات، أي أن هذه الوظيفة أمانة ائتمن عليها هذا الوالي، ثم عليه إذا تصدى للحكم أن يعدل في الحكم وألا يميل مع أحد أحد الخصمين، وأن يتحرى الصواب ولا يقدم هذا على هذا. وكل ذلك لبيان أن هذه وظيفة عظيمة عظيم شأنها، ولذلك يشترطون فيه في من يتولى هذه الولاية يشترطون فيه الذكورية والحرية والعقل والبلوغ والعلم والاجتهاد والمعرفة والأمانة، والأمانة العامة. وكذلك أيضا يذكرون أيضا فيه صفات لا بد من توفرها، فيقولون لا بد أن يكون حليما ذا أنات، وأن يكون قويا من غير عنف، وأن يكون لينا من غير ضعف، فلا يكون لينا كثيرا بحيث يطمع المدلس والعاصي في جوره، ولا يكون قويا شديد القوة بحيث لا يطمع الضعيف في أخذ حقه منه، ولا يكون حقودا ولا غضوبا ولا شرس الأخلاق ولا سيء المعاملة ولا فاجرا ولا فاسقا. هذا دليل على أن هذه الولاية ولاية عظيمة لها مكانتها وأهميتها. كذلك أيضا إذا تولى الإنسان ولاية تعليم مثلا وتأديب ونحوه، فإن هذه أيضا تعتبر ولاية لا عظيمة، الذي يعين أو يتصدى لأن يكون معلما لصغار أو لكبار أو لذكور أو إناث، لا بد أيضا أن يشعر بأنه مؤتمن أمانة كبيرة، ويشعر بأنه محاسب على هذه الأمانة، وأنه لا بد أن يؤديها أتم الأداء، وأن يقوم بها خير قيام. ويشترط له أيضا ما يشترط في غيره، فلا بد من العقل ولا بد من البلوغ الذي يكون به عاقلا متكامل العقل، ولا بد من السمع الذي يتمكن به من أن يقوى من أن يفقه ما يقال، ولا بد من التمييز والفهم والمعرفة لما أسند إليه من هذه الأمور التي هي أمانة. وكذلك أيضا لا بد أن يشعر بأنه مأمور بأن يؤدي هذه الأمانة، وليس مجرد أن يتجاوز الامتحان مثلا أو يتجاوز التعيين لا بد أن يشعر كل مكلف وكل مولد ولاية يشعر بما هو مولد عليه ومسؤول عنه. هذا حقيقة هو أثر هذه الولاية. ولا شك أيضا أن الولاية هذه تستدعي النصح، النصح للأمة، بل كل ولاية تستدعي النصح للولاة للمولى عليهم. ولذلك ذكروا أن جرير بن عبد الله البجلي رحمه رضي الله عنه كان مقيما في العراق في الكوفة، وكان أمير الكوفة المغيرة بن شعبة، فلما توفي المغيرة وبقيت البلاد ليس فيها أمير خطبهم جرير، وكان ممن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، فأخبرهم بقوله: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأقسم بأنه ناصح لهم، أي أنني لا أغش ولا أخدع ولا أترك النصيحة لكل مسلم، وقد تعهد علي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هكذا أخبرهم. فالنصح للمسلمين يعم جميع الأفراد، ولكن من تولى ولاية خاصة فليس له أن يميل مع أحد، بل ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ويكون قوله فصلا دون أن يكون عنده ميل أو حيف أو تحيز وتمايز مع أحد دون أحد. هذا هو الواجب على كل والي. ولا شك أيضا أن من جملة الولايات التي لها أهميتها ولاية الهيئات الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعظون الناس ويدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر، سواء سموا دعاة أو سموا بهيئات أو سموا نوابا أو نحو ذلك. فالدعاة الذين يتعينون للدعوة عليهم أيضا ولاية، عليهم أيضا أمانة، وذلك لأنهم يلاقون جماهير الناس، ولأنهم لا بد أن يتصلوا ببعض العصاة والمخالفين والكفرة والمبتدعة ونحوهم، فلا بد أن يكون عندهم علم بما يدعون إليه وبما يأمرون به وبما ينهون عنه، ولا بد أن يتعلم الأساليب التي يكون لها تأثير في السامع عندما يسمع الداعي المدعو تلك الكلمات اللينة اللطيفة، وعندما يسمع المواعظ والإرشادات تصل إلى قلبه ويعرف بها نصح ذلك الداعي ومحبته لإخوته بأنهم يسلكوا سبيل النجاة. فإذا كان كذلك عرف بأنه من المخلصين القائمين بحقوقهم التي أوجب الله. لا شك أن هذا يعم كل من عنده قدرة وتبرأ بأن يدعو إلى الله ويذكر وينصح ويرشد، ويعم أيضا من عين لذلك وألزم بأن كانت وظيفته التي تصدى لها دعوة الناس يدعو الكفار بالأساليب التي تصل إلى قلوبهم ويرشدهم حتى أو رجاء أن يهتدوا ويدخلوا في الإسلام. كذلك أيضا يدعو المبتدعة الذين انتحلوا بدعا ليست من الدين في شيء، يذكرهم ويبين لهم السنة الصحيحة التي يجب أن يسيروا عليها. كذلك أيضا يدعو العصاة الذين وقعوا في المعاصي صغيرا صغير أو كبائر، وكل منهم له أسلوب يستحق أن يعامله به. فكل هذه من الولايات، والولايات كثيرة، وإنما ذكرنا أن هذا جنس الولايات التي يتولاها المسلم ولو لم يكن إلا ولايته على أهله ومن تحت يده على نسائه وعلى أولاده ذكورا وإناثا وعلى إخوته وعلى خدمه ومن هو في ومن تحت سيطرته، فهو أيضا مولى عليهم وله سلطة لا بد أن يقوم بما يقدر عليه في إصلاحهم وفي كفهم عن الشر وفي إيصال الخير إليهم. وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ بالرجل بقوله فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية أمام الله تعالى، أي أن الله هو الذي يحاسب هذا الراعي ويوبخه على تقصيره وخلله ويعذبه إذا أهمل وترك ما هو مولى عليه، إما أنه أفسد من هو مولى عليهم أو أهملهم وتركهم يتولاهم من يفسدهم، أو نقص في حق ولايته فلم يقم بما أوجب الله عليه. فذلك كله مما يجب على المسلم أن يهتم به حتى لا تكون المسؤولية كبيرة. ونستمع إلى كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة الحسبة في الإسلام ونعلق عليه بما تيسر، ثم بعد هذا الدرس كما عرفنا نتوقف حتى تنتهي أوقات الاختبارات، ونشعر بعد ذلك باستئناف هذا الدرس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الولايات الإسلامية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف.